السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شهر شعبان من الشهور الفاضلة المباركة التي شرفها الله عز وجل وعظمها وخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من السنن ومن العبادات، ولكنه شأن سائر المواسم الشرعية، فإن الشيطان دائما ما يصرف الناس عما شرعه لهم ربهم عز وجل وعما سنه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من البدع وأنواع من الانحرافات عن شرع الله تبارك وتعالى. فنبين بعون الله عز وجل ما ورد في هذا الشهر وما يتعلق به من أنواع السنن الصحيحة وما أحدثه الناس فيه من أنواع البدع. فإن الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم هو الإكثار فيه من نوافل الصوم، حتى أنه كاد يصومه كله صلى الله عليه وسلم، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فتقرر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا من أوله إلى آخره إلا شهر رمضان، لأنه هو الشهر الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما علمه لأمته ومما سنه لأمته أن يجتهدوا في أنواع النوافل وأن يجتهدوا في أنواع المستحبات، ولكن عليهم أيضا أن يبقوا حدا فاصلا بين الفريضة والنافلة، حتى لا يدخل عليهم التحريف الذي دخل على الأمم التي قبلهم. ولذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يصل في شهر من الشهور مع كثرة الشهور التي يستحب من الإكثار الصيام فيها بصفة عامة، منها شعبان والمحرم وسائر الأشهر الحرم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، ومن جملة الأشهر التي هي يستحب الإكثار من الصيام فيها لم يكن أكثر صياما صلى الله عليه وسلم منه في شعبان. فهذا ما رصدته السيدة عائشة رضي الله عنها وأخبرت عنه الأمة، وهكذا رصده أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهكذا كان المحيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس سعادة به، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. وإن كان صلى الله عليه وسلم قدر الله عز وجل ألا يعيش أحد من أبنائه الذكور حماية للأمة حتى لا يغلو في أبناء نبيهم، وحتى لا ينسبوا إليهم وراثة النبوة والرسالة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان معلما ومربيا للأمة بأسرها، رجالها وشبابها وأطفالها ونساؤها. وكان الذين اقتربوا منه أكثر صلى الله عليه وسلم هم أسعد الناس به صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أسامة بن زيد الذي هو زيد بن حارثة، الذي كان في وقت من الأوقات يدعى زيد بن محمد، فهو تربى في بيت النبوة لما كان أبوه متبنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل تحريم التبني. فهو أحد هؤلاء الذين كانوا شديد الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان علي رضي الله عنه هو الذي كفله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وزوجه ابنته، فكان من أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما كان ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمه، وكانت أيضا خالته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من الدخول والخروج عليه صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء كانوا من أسعد الناس حظا به صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد أحد هؤلاء الذين عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، لحظ فيما لحظ أنه صلى الله عليه وسلم يكثر في شعبان من الصيام ما لا يكثر في غيره، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلة من هذا، فقال إنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهاهنا مزيد من البيان والتوضيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الإكثار من نوافل الصوم في هذا الشهر المبارك لعلتين ذكرهما صلى الله عليه وسلم. أما العلة الأولى فلأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، لأنه يقع بين شهرين فاضلين عظيمين. وأما الأول فهو شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأوحى بتحريمها إلى أنبيائه ورسله، وأوحى بتحريمها إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وكان هذا مما بقي عند العرب من شعائر أبيهم إبراهيم عليه السلام تعظيم الأشهر الحرم، لا سيما شهر رجب، لأنه شهر من الأشهر الحرم يكون شهرا منفردا، وبالتالي يسهل عليهم تعظيمه، فكانوا يعظمونه تعظيما شديدا. وثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيا سنة أبيه إبراهيم وبين معالمها، ونفض عنها ما حرفه العرب فيها من أنواع الشرك والتحريف، وكان مما أحياه وأقره صلى الله عليه وسلم تعظيم شهر رجب، إلا أنه بين أنواعا من الانحرافات عند العرب في المبالغة في تعظيم شهر رجب عن سائر الأشهر الحرم، فبين صلى الله عليه وسلم أن حرمته كسائر الأشهر الحرم، وبقيت حرمة هذا الشهر وتعظيمه في النفوس، بقيت في نفوس الناس حيث ورثوا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، وبين أيضا حرمة شهر رمضان، وأنه شهر فاضل أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وجعله موسما من مواسم العبادة، وموسما من مواسم الطاعة، وموسما من مواسم التقرب إلى الله عز وجل. فصار هذان الشهران في ماثلان في أذهان معظم الناس أن رجب هو أحد الأشهر الحرم المحرمة المعظمة التي يستحب فيها الإكثار من الطاعة والعبادة، وأن رمضان هو موسم العبادة بالنسبة للمسلمين وفيه كثير من الطاعات والقربات، وبقي هذا الشهر وبقي شهر شعبان وكأنه ليست له خاصية وليست له فضيلة، فغفل عنه كثير من الناس، مع أن فضيلته مستقاة من فضيلة شهر رمضان. فإن من عادة الشرع أنه متى فرض فرضا من الفرائض فإنه يحفه بأنواع من النوافل تكون بمثابة التنشيط والاستعداد، وتكون بمثابة تعويض النقص والقصور في العبادة. ولذا شرع الله عز وجل لهذه الأمة وسن رسوله صلى الله عليه وسلم في كل نوع من أنواع العبادة يوجد فرائض لا بد على جميع العباد أن يؤدوها، لا يستقيم حياتهم دون صلة بينهم وبين ربهم، لا تستقيم حياتهم دون أن يعودوا أنفسهم قهرا واضطرارا أن يتركوا بعض شهواتهم المباحة حتى يعتادوا فطام أنفسهم، وحتى يعتادوا أن يتركوا شهواتهم لله عز وجل. ولا بد لهم من أن يخرجوا مما رزقهم الله عز وجل أموالا يتقربون بها إلى الله عز وجل، أنواع من العبادات فرضها الله عز وجل على هذه الأمة، ولكنه فرض منها قدرا يسيرا حتى لا يشق على النفوس. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدانا للتصادق والمصارعة إلى الله عز وجل، وبين أن هذا هو الباب الذي يرزق به العبد محبة الله عز وجل، كما بين فيما يرويه عن ربه عز وجل من قوله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكل عبادة مفروضة من العبادات يحتف بها أنواع من النوافل لا يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل ويلتمسون بها محبة الله سبحانه وتعالى. وغالبا ما تكون هذه النوافل منها ما هو قبل العبادة، فيه أنواع من التشويق وأنواع من الإثارة وأنواع من الاستعداد، ومنها ما هو بعدها يكون فيه أنواع من إعلان الالتزام بالطاعة وأنواع من الاستمرار على الطاعة، وفي هذه وتلك تعويض النقص الذي يكون في الفريضة. فمن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه حينما يحاسبهم يقول لملائكته إذا ما وجدوا نقصا في عبادته، كما ورد هذا في الصلاة وفي غيرها من باب أولى، أن انظروا هل عبدي من تطوع فتكملون له به النقص في فريضته. فهكذا يغفل كثير من الناس عن مشروعية الصيام في هذا الشهر انشغالا بفضيلة رجب وبفضيلة رمضان، مع أن فضيلة شعبان مستقاة من فضيلة رمضان، ومع أن شعبان لرمضان كالسنة القبلية للصلاة المفروضة. فهكذا بين صلى الله عليه وسلم أن الناس يغفلون عن فضيلة هذا الشهر وهو من الفضيلة بمكان، لعلها تفوق فضيلة رجب وفضيلة المحرم وفضيلة غيرها من الصيام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله إلا قليلا، ولو كانت هذه الفضيلة لرجب أو للمحرم لحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار في هذه الأشهر أكثر مما يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولكنه لما كان هذا هو أفضلها وأشرفها لارتباطه بالفريضة، فلذا كان صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، وإنما كان يطلب صلى الله عليه وسلم هذا القليل حتى لا تلتحم النافلة بالفريضة، ذلك أن الأمم السابقة شددوا فشدد الله عليهم، وأنهم كان يستحسن الرجل منهم الشيء فيفعله فيصير في الناس بعد ذلك شرعا متبعا حتى حرف كتاب الله عز وجل. وينبغي على الأمة أن تحمي شرع الله عز وجل من التحريف زيادة ونقصا، فإن التحريف هو التحريف والتبديل هو التبديل، سواء كان بالزيادة أو بالنقص. ولذا كان مما حرص عليه صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة تحريف الدين وسدا لذريعة إدخال ما ليس في الدين منه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبانا كله إلا قليلا، فكان يفطر قبل رمضان يوما أو يومين، كما بين هذا صلى الله عليه وسلم من قوله لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وهذا حماية للفريضة حتى لا تختلط بغيرها وحتى لا يبدل الناس شرع الله تبارك وتعالى. بل إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصيام بعد انتصاف شعبان، فقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم، وإن كان الظاهر أنه حديث صحيح، وإن كان صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فحينئذ يحمل هذا الحديث الذي ينهي فيه صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان أنه نهي لمن لم يبدأ الصيام من أول الشهر، فليس هناك مجال لأن يبدأ صياما في نصف الشهر وهو ليس من عادته الصيام، وهو قد ترك النصف الأول من الشهر، فهذا يغلب على الظن أنه ليس من عادته الصيام، فلا ينبغي أن يستهلك طاقته في محاولة الصيام في هذا النصف الأخير من شهر شعبان، وليدخر هذه الطاقة وليدخر هذا الجهد إلى شهر رمضان، لأن الفريضة هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن شهر شعبان كله محلا للنوافل، ولكن يشترط أن يبدأ الإنسان في الإكثار منه في نصفه الأول ثم يتابع إلى النصف الثاني، فإن لم يكن قد ابتدأ في النصف الأول فلا ينبغي له أن ينشئ تطوعا في النصف الثاني إلا أن يكون معتادا لصيام آخر كصيام الاثنين والخميس مثلا، فحينئذ يصومه كما يصوم في غيره من الشهور. فإذا ما اقترب رمضان وبقي عليه يوم أو يومان فإنه يحرم عليه الصوم، لا سيما يوم الشك الذي يكون مترددا بين أن يكون هو الثلاثين من شعبان أو هو الأول من رمضان، فمتى ظهر أنه الثلاثين من شعبان حرم على المسلمين أن يصوموا ذلك اليوم، سواء صاموه بنية رمضان أو صاموه بنية الاحتياط أو صاموه بغير ذلك من النوايا، فإن عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فهذا هو الذي شرعه صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ذلك اليوم والإكثار من الصيام منه، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، ولأنه شهر تعرض فيه الأعمال إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويرشد أمته أن تحب ذلك أيضا، يحب أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم، والأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وترفع في كل أسبوع وترفع في كل أسبوع في يوم الاثنين والخميس، وترفع في كل عام في شهر شعبان. ولذا جاءت السنة بفضيلة هذه المواطن التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، فجاء التأكيد على صلاة الفجر وقرآن الفجر، وجاء التأكيد على الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، وجاء الترغيب في ذكر الله عز وجل والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وجاء الترغيب في صيام الاثنين والخميس، وجاء الترغيب في الإكثار في الصيام من شهر شعبان. ذلك أن العبد يعرض عمله على الله عز وجل، وهذا العمل مهما كان العبد فلا بد أن يكون فيه أنواع من النقص، ولا بد أن يكون فيه أنواع من الخلل. وهل هناك من هو أعظم عملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه ربه عز وجل عن الوقوع في الذنوب، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمن هو دونه؟ فما بالنا بمن يقصر في كثير من أنواع الفرائض وكثير من أنواع أوامر الله عز وجل، ويرتكب كثيرا من نواهي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل حيي ستير. فإذا ما كان العمل ناقص، وإذا كانت تلك البضاعة المزجاة تعرض على الله عز وجل، وصاحبها يتملق ربه، وصاحبها يدعو ربه، وصاحبها يترك شهواته لربه عز وجل، فإنه قد يقبل هذا العمل على ما فيه من الخلل والزلل، لأن صاحبه يتذلل لربه عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل. وانظر إلى حال الإنسان الذي يتقدم في شيء من أمور الدنيا ليشتري سلعة وليس معه ثمنها، أو ليس معه ثمنا يكفي، أو يتقدم ليحصل على وظيفة أو شهادة أو غيرها، وهو يعلم أن مؤهلاته دون ذلك بكثير، فإنه يقدم كل ما لديه، وبين يدي هذا التقديم يبالغ في التوسل ويبالغ في التزلف إلى بيده ذلك الأمر. ولله عز وجل المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى حيي ستير، يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا. ولذا فإنه متى علم العبد أن عمله يعرض الآن على الله عز وجل، وهو يعلم أن هذا العمل دون ما ينبغي في حق الله عز وجل، حتى ولو كان سيد الخلق، حتى ولو كان المعصوم صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بعملة الخلق؟ فلا بد أن يتزلفوا إلى ربهم عز وجل، وأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسن لنا في كل هذه المواطن التي يرفع فيها أعمال اليوم وأعمال الأسبوع وأعمال السنة، أنواع من التقرب، وأنواع من التقرب إلى الله عز وجل، والتودد إليه والتزلف بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من الأسباب التي كان يحرص صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصيام بسببها في هذا الشهر المبارك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الشهر مما خصه الله عز وجل به بأنواع من الفضائل، ومما خصه الله به بأنواع من المنح التي يمنحها لهذه الأمة، أنه جعل منه ليلة فاضلة ليست كسائر لياليه، وهي ليلة النصف منه، حيث بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان ليلة النصف من شعبان نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيغفر لمثل شعر غنم بني كلب إلا لمشرك أو مشاحن. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة تتميز بنزول الله عز وجل فيها إلى السماء الدنيا، والله عز وجل ينزل في كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، يسمع دعاء الداعين ويغفر للمستغفرين ويجيب دعوة الداعين كرامة منه عز وجل لهؤلاء الذين يقومون بالليل ويهجعون مضاجعهم ويجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء، إلا أنه ينزل كل الليل في ليلة النصف من شعبان وفي يوم عرفة ينزل عز وجل في هذه الليلة، والله عز وجل ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا نسأل كيف ينزل وإنما نتدبر في آثار هذا، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر صلى الله عليه وسلم ضحك الله عز وجل، فقال وهل يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، والله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه في تلك في كل ليلة، ثم يخص ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة بالنزول في كل الليل بالنزول في كل الليل عز وجل يسمع دعاء الداعين واستغفار المستغفرين، وهي من الليالي العظيمة الكثيرة المغفرة، يغفر الله عز وجل فيها لأعداد كثيرة كأعداد غنم قبيلة من القبائل التي كانت معروفة بحبها للغنم، أي أنه يغفر لأعداد كثيرة، إلا أنه لا يغفر لمشرك ولا لمساحن، وهذا الحديث مما اختلف أهل العلم في تصحيحه، فمنهم من يضعفه، وبالتالي تكون هذه الليلة عند من يضعف هذا الحديث وهم جمهرة عظيمة من أهل العلم كغيرها من ليالي العام، ليست لها فضيلة خاصة وليس لها أي وضع خاص، وعند من يصحح هذا الحديث يقول أنها ليلة فاضلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليلة فاضلة، ولكن ما هو فضلها؟ ليس دائما يكون هناك طريقة واحدة يفضل الله عز وجل بها الليالي والأيام، وإنما يخص أياما بأنواع من الفضائل ويخص أياما أخرى بفضائل أخرى وهكذا، فقد فضل الله عز وجل شهر رمضان فجعله شهر الصيام، وفضل أيام العيدين فجعل فيهما الصيام محرما، فليس هناك طريقة ثابتة لتفضيل الله عز وجل ليوم من الأيام ولا لشهر من الشهور، وإنما نقف عند كتاب الله عز وجل وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى عملنا بهذا الحديث ومتى رأينا أنه من الأحاديث الصحيحة فإن هذه الليلة تكون من ليالي المغفرة التي يشرع للعبد فيها أن يستغفر الله عز وجل وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يجعل صدره سليما للمؤمنين وأن يحاول أن ينقي كل ما بينه وبين إخوانه حتى وإن كان يراهم هم الذين ظلموه وهم الذين اعتدوا عليه، فإن المغفرة قريبة من كل أحد في ذلك الوقت إلا لمشرك أو مساحن، وإن المغفرة بعيدة عن المشركين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا بعيدة عن المساحنين وأعظمهم وزرا وأعظمهم بعدا عن المغفرة، هؤلاء الذين تمتلئ صدورهم غيظا وحقدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشائعات الروافد الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقربون إلى الله بذم أبي بكر وعمر فضلا عن غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الذين يتغيظون وتمتلئ قلوبهم غيظا وتمتلئ صدورهم شحناء متى رأوا من يقبلون على دين الله ومتى رأوا من يتعلمون كتاب الله ومتى رأوا من ينشرون سنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الناس بعدا عن المغفرة التي جعلها الله عز وجل في تلك الليلة المباركة هؤلاء الذين تمتلئ صدورهم غيظا على سبب الصحوة الإسلامية، الذين يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اشتراكيين وقوميين وديمقراطيين وليبراليين وغيرهم من تلك الأسماء التي يهرعون فيها إلى شرق وإلى غرب، ولكنهم أبدا لا يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين قد يختلفون في كل شيء وعلى كل شيء إلا على شيء واحد، هو عداؤهم للسنة، هو عداؤهم لدين الله عز وجل. ومتى قبلوا الدين فإنهم لا يقبلون إلا دين الاحتفالات والأطعمة والحلوى، ولا يقبلون ذلك الدين الذي ينادي بأن يكون الدين منهجا للحياة، إلى أن يكون كتاب الله عز وجل مهيمنا على حياة المؤمنين به، إلى أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب وفوق الرؤوس، لا أن تكون في أرفف في الكتب في أرفف بعيدة عن التطبيق في واقع الناس. فهؤلاء هم أكثر الناس مشاحنة وهم أبعدهم عن المغفرة، ويدخل أيضا في هؤلاء المشاحنين الذي يكون بينه وبين أخيه أنواعا من الخلاف وأنواعا من الشحناء على أمور من الدنيا، فلا يصفو له قلبه تعظيما لأمر الدنيا، ولو عظم عنده أمر الآخرة ولو عظم عنده حبه للآخرة فإنه سيجد في صدره متسعا للمغفرة، حتى ولو كان أخوه هو الظالم له، حتى ولو كان أخوه هو المعتدي عليه. ولا يدخل في هؤلاء المشاحنين الذين يغضبون لله عز وجل، والذين تتمعر وجوههم في الله سبحانه وتعالى، والذين يقاطعون مواطن اللغو ومواطن الفسق ومواطن الفجور، والذين يقاطعون المواطن التي يعلن فيها بالمبادئ المخالفة لدين الله عز وجل، والتي يدعو كل امرئ إلى بضاعة مستوردة غريبة عن دين الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا غضب مشروع، وهذا غضب مشروع على الذين يخالفون أمر الله عز وجل، وعلى الذين يتركون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد فضيلة هذه الليلة بصدق فليكن صدره سليما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخير القرون من بعده صحابته وتابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وليجعل صدره سليما إلى سائر إخوانه من المؤمنين، وليجعل قلبه مشحونا بالكره والبغض للكافرين الذين يسبون الله عز وجل ويكفرون برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مبغضا لكل تلك المناهج الأرضية الوافدة الغريبة عن دين الله تبارك وتعالى. فهذه هي فضيلة تلك الليلة، وليس من فضيلتها ما أحدثه كثير من الناس من استحباب صيام يومها، وإنما الفضيلة لليلة لا لليوم. وأما اليوم فهو كسائر أيام النصف من سائر الشهور، يستحب صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ومن جملة هذه الشهور شهر شعبان لا سيما وهو من أكثر الشهور التي يستحب للعبد أن يتقرب فيها إلى الله، ولكنها كسائر الشهور، وإنما ثبتت من فضيلة لليلة لا لليوم، واليوم كسائر أيام الشهور الأخرى. وأما الليلة ففضلها أنها ليلة تكثر فيها المغفرة، فيستحب للعبد أن يسأل ربه التوبة والمغفرة وأن يسلم صدره لجميع المؤمنين، فليس فيها صلاة مخصوصة تشرع في هذه الليلة، ناهيك عما اعتاده كثير من الناس أخذا عن الشيعة الذين دينهم كله إما لهو ولعب وإما حزن وكآبة، وكلاهما لا وجود لهما في دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل لا يشرع للعباد أنواع اللهو واللعب في العبادة، وإنما يشرع لهم أنواعا من التوسعة في مواسم الأعياد وغيرها، ولا يشرع لهم أبدا في أي وقت من الأوقات أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالحزن وإيذاء النفوس كما يفعلونهم في بعض احتفالاتهم، وإنما يأمر الله عز وجل العباد بأن يخشعوا لله وأن يخافوا من الله وأن ينيبوا إلى الله. وفرق شاسع بين الخشوع والخوف والخشية وبين الحزن الذي يفعلونه ويجعلونه مقصودا لذاته. فهذا ما ورد في فضيلة تلك الليلة، والناس قد حولوا كل المواسم الشرعية وغير الشرعية إلى أنواع من التصادق في الطعام والشراب وأنواع من البدع ما أنزل الله بها من سلطان، ويرون أن هذا هو الدين كل الدين، وربما تجد الواحد منهم منصرف عن العمل بكتاب الله وعن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما تجد كثيرا من أهل هذه البلاد ممن من الله عليهم بالإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولو كان وهو من أعظم الناس منا على أهل هذه البلاد، وتجد الواحد منهم مع أنه فيما يظن يدين بمذهب أهل السنة يقلد الشيعة الروافض قبحهم الله في سبهم للصحابة عموما ولعمر بن العاص خصوصا، فيأكل اللحم والحلوى ويحتفل بليلة النصف من شعبان وقلبه مملوء بالشحناء على رجال حملوا له هذا الدين، حملوا له هذا الدين على أنهار من دمائهم وعلى تلال من أموالهم أنفقوها في سبيل الله عز وجل، وأراقوا دماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحملوا إلينا هذا الدين. فبدلا أن يكون في قلوبنا أنواع من الشكر والعرفان، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأي الناس أحق بالشكر من هؤلاء الذين حملوا لنا هذا الدين، وأي ناس أحق بأن تصفى لهم القلوب لا سيما في تلك المناسبات الفاضلة من هؤلاء الذين حملوا لنا هذا الدين. عرفتم البون الشاسع والفرق الكبير بين ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء به الشرع وبين ما أحدثه هؤلاء المبتدعون يحرفون الناس عن دين الله عز وجل ويصرفونهم عن مواسم الخيرات والقربات. ولذا تجد أن أعداء الدين الذين هم في حقيقة أمرهم لا يريدون للدين أن يوجد في حياة الناس، ولا يريدون للناس أن يعترضوا عليهم في أمر أرادوه أو منعوه أن هذا حلال وهذا حرام، وإنما يريد أن يكونوا كبهائم الغرب في اكتساب المال من أي وجه وإنفاقه في أي وجه، في ارتكاب شهوات البطن والفرج في أي وجه وعلى أي صورة كانت. ولكن لما كان ولا بد من أن يجاملوا الناس وأن يداهنوا الناس وأن يبينوا أن عندهم شيء من الاعتراف بالدين والاحترام للدين، فإنهم لا يحترمون من الدين إلا دين الصوفية الذي هو مليء بتلك الخزعبلات الذي يحرف الناس عن الرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى، فلا يعظمون من الدين إلا تلك الاحتفالات المفرغة من أي معنى إيماني، فلا أحد يتدبر في شهر شعبان وما استحب فيه من الصيام، ولا أحد يتدبر في ليلة النصف منه وما هو وما وفضيلة الاستغفار فيها وما شرع فيها من تنقية القلوب لا سيما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل عاقل أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله عز وجل إلى العمل بها وأن يميتنا عليها. وأقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فمما علل النبي صلى الله عليه وسلم إكثاره من الصيام في شهر شعبان أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، وهذه من القضايا التي ينبغي ألا تمر علينا مر الكرام، فإنها من القواعد الشرعية الهامة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينبغي أن يكون العبد حريصا على طاعة ربه عز وجل في كل وقت وفي كل حين، لا سيما إذا رجع الناس عن العبادة، لا سيما إذا قصر الناس في العبادة، لا سيما إذا غفل الناس عن العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة المحافظة على العبادة في وقت يقصر فيها كثير من الناس وينساها كثير من الناس. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد من المتأخرين الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرهم في هذه الحيثية، في حيثية أنهم يعملون بسنن قد ماتت ويعملون بسنن قد هجرها الناس، أجرهم أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة. وليس هذا في كل القضايا، فإن الصحابة هم أفضل هذه الأمة، وهم أكثرهم سعادة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أعظمهم أجرا. ولكن من هذه الحيثية، من حيثية أنه سيوجد من الأمة من يعمل بسنن قد ميتت، ومن يعبد الله عز وجل في الهرج وفي انصراف الناس عن دين الله تبارك وتعالى، بيّن صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الغرباء الذين سيكونون بعده صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مما يحفز النفوس إلى أن تتسابق إلى العمل بدين الله، وإلى العمل بكتاب الله عز وجل، وإلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإنسان في زمن يكثر فيه الخير وتكثر فيه الطاعة، فليحمد ربه عز وجل وليقبل على الطاعات، وليجعل هذا العون من إخوانه ومن المجتمع ككل على الطاعة سبيلا له في الازدياد من الخير، وسبيلا إلى أن يصابق إلى ربه عز وجل. فإن وجد انصرافا من الناس عن الطاعة فلا ينصرف هو، بل يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم أيضا من أبواب الطاعة ومن أبواب الفضل والشرف عند الله تبارك وتعالى. ولذا فإنه مما ينبغي أن ينتبه إليه كل من أمن الله عليه بالالتزام بدين الله، وكل من من الله عليه باتباع السنة، وكل من من الله عليه بترك الحرام وترك الشبهات، فصار مطيعا لربه عز وجل ألا يرجع إلى الوراء متى وجد هناك من يرجع إلى الوراء، بل ينبغي أن يكون دائما في مزيد من التقدم ومزيد من العمل من أجل دين الله تبارك وتعالى. وإنه مما يؤسف له في هذه الأزمان تلك الظاهرة التي بدأت تستشري بين كثير من الملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، وهي أنواع من التراجع من منطقة الحلال المحض إلى منطقة الشبهات. وكان في وقت من الأوقات يكون الملتزم بدين الله تبارك وتعالى يحرص أن يبعد كل البعد عن كل ما هو حرام وكل ما فيه شبهة، حتى رماهم الآخرون بالتشدد، وكأن تلك الفرية وكأن تلك الاتهامات قد عملت عملها في القلوب. فوجدنا هناك من يتراجع إلى أنواع من الالتزام المشوه المحرف، فوجدنا أنواعا من الحجاب التي ليست حجابا كما أمر الله تبارك وتعالى، ثم وجدنا بعد ذلك أنواعا من النقاب أيضا ليست نقابا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنواعا من انتشار المزاح والفكاهات في اجتماعات الملتزمين بدين الله تبارك وتعالى. قد يكون فيها أنواع من التعدي وأنواع من الإسراف. وجدنا أنواعا من ارتكاب كثير من الشبهات وكثيرا من مواطن الزلات، وهذا كله هروبا من الاتهام بالتزمت والاتهام بالتشدد. وينبغي على العبد ألا يلتفت إلى هذا أبدا وألا يرجع إلى الوراء أبدا. ربما نفرح أحيانا حينما تهجر متبرجة تبرجا فاحشا تبرجها وترتدي شيئا تظنه حجابا وهو على أي حال أحسن مما كانت عليه، فنقول لها لقد صرت في من تبرج فاحش إلى تبرج أخف وقد اقتربت من الحجاب الشرعي، فأسرعي الخطى إلى أن تتحجبي حجابا شرعيا. وقد نصر إجمالا متى وجد في المجتمع هجرة من الفسق والفجور وأنواع من الفواحش إلى أنواع من الالتزام وإن كان مشوها، إلى أنواع من الالتزام وإن كان ناقصا، فإن هذا في الجملة يعبر عن رغبة في العودة إلى دين الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا الفرح بوجود تلك الظواهر لا يعطينا الحق في أن نسمي الأمور بغير اسمها، ولا يعطينا الحق في أن نقول لهؤلاء اللاتي تحجبنا حجابا يظنه حجابا وهو ما زال فاقدا لشروطه، لا نستطيع ولو من باب التأليف ولو من باب الترغيب أن نصف هذا بأنه حجابا شرعيا، وإنما غاية ما يمكننا أن نصفه بأنه خطوة على الطريق وأنه أفضل بكثير من سابقه. وهكذا قل في سائر أنواع السلوكيات التي يحسنها كثير من الناس حينما ينتقلون عن الغناء الذي فيه موسيقى إلى أنواع من الأناشيد المنغمة وإن كانت بغير موسيقى، فهذا قد يكون فيه شيء من الخير وشيء من الابتعاد عن الحرام المحض إلى شيء فيه شبهة أو فيه نوع من الحرام. فينبغي أن يقال لهم لقد خطوتم خطوة أو خطوتين أو خطوات على طريق الالتزام، ولكن ما زالت هناك خطوات أخرى ينبغي أن تأخذوها في سبيل الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. هذا خطاب قد نوجهه إلى هؤلاء المنتقلين من عالم الحرام المحض إلى عالم الشبهات، ولكن ماذا عسانا أن نقول إلى هؤلاء الذين يتراجعون إلى الوراء ويرجعون على ظهورهم القهطري فينتقلون بعدما من الله عليهم بالالتزام وبعدما من الله عليهم بترك الحرام وترك الشبهات، وصار أمامهم فرصة عظيمة لكي يكونوا من هؤلاء الذين يعبدون الله في الهرج، لكي يكونوا كهؤلاء الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بثواب هجرة إليه، لكي يكونوا من هؤلاء الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بثواب 50 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتراجع إلى أنواع من الشبهات متعللا بأنها قد وجدت وانتشرت وأن هناك من أهل العلم من أقرها ومن قبلها، فأما من أقرها إقرارا تاما وقبلها قبولا تاما فهذا من الخطأ والزلل الذي لا ينبغي أن يتابع عليه، وأما من قبلها على مضض ومن قبلها على أنها خطوات نحو الالتزام فما الذي يجعلك أن تتراجع؟ وهل يوجد أحد في الدنيا بعدما حصل منصبا عاليا أو بعدما حصل أموالا كثيرة يتنازل عنها لأن هناك من يرضون بدون هذا المنصب ومن يرضون بدون هذه الأموال ومن يرضون بدون هذه الحياة؟ فلماذا إذن في أمر الدين يتراجع من حصل المراتب العالية فيه إلى مراتب أخرى بزعم أنها هي الأكثر انتشارا وبزعم أن كثيرا من الناس يقبلون بها ويقبلون عليها وأن هناك من يحضهم على أن يقبلوا عليها وأن يعملوا بها؟ إن العاقل الذي حاز أمرا يفوق الدنيا بمئات المرات بل بآلافها بل بما لا يحصيه إلا الله عز وجل ألا يضحي به أبدا، وأن يكون دائما حريصا على مزيد من الطاعة ومزيد من الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، وأن يكون نصب عينه دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الطاعة في زمن الغفلة، كما كان حريصا على صيام شعبان، وكما كان حريصا على قيام ثلث الليل الآخر، فكان ينام صلى الله عليه وسلم من أول الليل ويقوم آخره، لأن عامة من كان حوله كانوا يقومون أول الليل ويتركون آخره. والله إنه في هذا الزمان من يقوم من أول الليل أو من آخره لعله يكون من هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل في زمن الغفلة. فهكذا من أراد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأسى به صلى الله عليه وسلم في حرصه على الخير وعلى الازدياد منه وعلى المزيد من التقدم في أمر الدين وأمر العبادة لله عز وجل، ولا ينظر أبدا إلى من هو دونه، وإنما ينظر دائما إلى من هو فوقه في أمر الدين، ويكون العكس في الدنيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم الناس يعكسون القضية، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو فوقكم في الدين ومن هو دونكم في الدنيا فإنه أحرى ألا تصدروا نعمة الله عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العمل بطاعته في شعبان، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه إلى العمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله علينا شهر توبة ومغفرة وعتق من النيران. اللهم من على هذه الأمة فيه بالعمل بكتابك، بتلاوة كتابك والعمل بأحكامه والعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم قاتل اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.